الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من رسالة مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان لابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى. وبعد أن بين أن كمال العبد بتكميل جوارحه بعبادة الله، أن يكمل عقله وروحه وكل عضو من أعضاء بدنه بعبادة الله جل وعلا، يعطي كل عضو من أعضائه عبوديته لله جل وعلا، وإنما يحصل هذا بالعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك يزداد المسلم خشية لربه، كلما ازداد علما ازداد خشية وقربا من الله، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال بعد ذلك: إذا علمت ذلك وآمنت به وعرفت فضل صاحب الكمال، وهم من كملوا العبودية بجوارحهم وأقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم والعمل. قال: وعرفت فضل صاحب الكمال، تبين لك شدة الافتقار إلى ذلك، وعرفت فضل المرشدين إلى ذلك. فالذين يرشدون العباد إلى العلم بالله والعلم بدين الله ويكونون قدوة لهم في ذلك، فهؤلاء يحرص عليهم العبد، لأنه بمصاحبتهم يزداد نوراً وقربا من ربه جل وعلا. ولهذا قال: وعرفت فضل المرشدين إلى ذلك، والفضل الحاصل بتحكيمهم والانقياد لهم والأدب معهم، وعرفت النقص الواقع بفوات صحبتهم وعدم الانتفاع بهم وبمخالفتهم بسوء التأتي معهم، يعني بسوء المطاوعة والموافقة معهم. فالعلماء في الحقيقة هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم في الترغيب في العلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، كما جاء في بعض الروايات والأحاديث. قالوا: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكذلك صحبة هؤلاء الأنبياء أو صحبة هؤلاء العلماء، إذا فاتتنا صحبة الأنبياء، صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفوتنا صحبة ورثته الذين هم أقرب الناس إليه وهم علماء هذه الأمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله عندما ذكر مخالطة الناس قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال: من الناس من خلطته داء، مرض الذي يبعدك عن الله، وكلامه عن الدنيا والقيل والقال واللعب واللهو يشغلك عن ذكر الله، هذا مرض. قالوا: من الناس من صحبته دواء، تحتاج إلى الدواء في بعض الأوقات، كالصاحب الناصح لك، تجلسان تتحدثان يذكرك بعيوبك فتستفيد منه، لكن ربما إذا طالت الصحبة والمؤانسة يخرج الحديث إلى شيء من الدنيا. ثم قال: ومن الناس من خلطته غذاء، خلطته غذاء، غذاء للأرواح، وهؤلاء هم العلماء والصالحون والزهاد في هذه الدنيا، فكلما خالطتهم تذكرت الله تعالى، كما جاء في بعض الحديث أو الآثار في وصف أولياء الله تعالى: من إذا رأيته ذكرت الله جل وعلا. قال فتأدب معهم بآداب الطلبة الأكياس يعني الفطناء، واحفظهم وعامل الله تعالى بذلك. تم المؤلف رحمه الله، هذا مما امتازت بهذه الرسالة، مما يكشف لك عما في قلبه. تجده كثيرا ما يشير إلى مسألة تعلق القلب بالله والاستعانة به والتوكل عليه إذا ذكر السبب في أي باب من الأبواب. فالأمر يرجع إلى الله جل وعلا، فيقول وانظر إليه في الأول والآخر والظاهر والباطن ولا تعلق قلبك بهم دون الله. يحفظ الله عز وجل عليك كمالك إن شاء الله تعالى بهم، بسببهم. تأمل كيف يقول حتى عندما تأخذ عن العلماء لا تظنك إذا جلست عند هذا العالم سيأتيك العلم، لا، الله هو الذي يعلمنا، هو الذي يهدينا، وهذا العالم سبب. فيقول انظر إليه في الأول والآخر، الله هو الذي ابتدأ تعليمك. ولا كم من الطلاب يجلسون مع العلماء لكن ممكن قليل منهم الذي ينجح وينجع ويفلح حقا. لماذا؟ لأن الله هو الذي يقذف نور العلم في القلوب. العلماء سبب يهدون يبينون، لكن حقيقة العلم من خشية الله والشوق للقائه وتأثر القلب هذا من الله وحده. وذلك ربط جميل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ماذا قال بعدها؟ نحن نحفظ هذه الجملة لكن تكملة الحديث كثير منا لا ينتبه إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. وإنما أنا قاسم، قاسم أعلمكم أتلو عليكم لكن والله يعطي. وفي بعض الروايات والله المعطي، الله هو الذي يعطي، يعطي العلم يعطي الهدى. وكذلك في أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال على أصحابه، لكن العطاء الحقيقي من الله. تم لما ذكر أن الله تعالى هو الذي يجتبي إليه من يشاء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بيّن أنه سبب صلى الله عليه وسلم. قال وإنما أنا قاسم والله المعطي سبحانه جل وعلا. وهذا أمر عظيم جدا للإخوة، دائما العبد يستعين بالله. هذه أول حقيقة عندما علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، اقرأ إيش؟ باسم ربك مستعينا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى العلم، لأن المشكلة إذا تعلق القلب بالسبب ونسي رب الأسباب، نسي المنعم، هنا ربما يفقد البركة. تجد أحيانا، هذا مثال سمعت من بعض مشايخنا، يقول أحيانا تخشع عندما تسمع صوت قارئ، بالفعل تتمتع، فجأة يذهب هذا الخشوع، تفتش في نفسك يا ترى ما السبب. يقول من الأسباب ربما تعلق قلبك بصوت القارئ وظن أن خلاص إذا قرأ فلان أخشع كما يقول بعض الناس، بعد ذلك ما تجد الحلاوة، ما تجد الخشوع. لماذا؟ لأن القلب تعلق بالسبب ونسي أن الله تعالى هو الذي يقذف الخشوع في القلوب سبحانه جل وعلا. دائما علق قلبك بالله وحده جل وعلا. قال فأدب صحبة الأستاذين مقدم على كل أدب، لأنه في الحقيقة أدب مع الله. عندما تعظم صاحب الشريعة والذي يعلم الناس الدين فإنما هذا من تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك تأمل في سورة الآداب، الله ماذا يقول؟ سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هكذا امتثلوا هذا الأدب في طلب العلم، كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوصفون؟ كأنما على رؤوسهم الطير. شوف كيف الخشوع. وابن عباس رضي الله عنهما مثلا عندما كان يطلب العلم، كبار الصحابة، يذهب إلى بيت زيد بن ثابت وغيره من كبار الصحابة فلا يطرق عليه الباب، يجلس عند بابه ويضطجع وينام، وتأتي الريح تثير عليه التراب فيخرج يقول يا ابن عمي رسول الله هل أخبرتني حتى أتيك؟ قل لا. ويأخذ بركاب ناقة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بأكابرنا وعلمائنا. فكلما كان الأدب عظيما مع العالم استفدت منه ونلت من علمه وسمته واستفدت منه. وذلك انظر كيف أدب الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، تجد الأدب في الهجرة قبل أن يدخل الغار يقول لا يا رسول الله حتى استبر الغار أنا أدخل قبلك، ويمشي أمامه تارة خلفه تارة عن يمينه يخاف عليه صلى الله عليه وسلم. وحتى عندما كان يصلي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم محمولا، أبو بكر رضي الله عنه راد أن يتأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أقم مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه وهو في الصلاة، هذه نعمة عظيمة، شكر الله ثم تأخر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى مكانه ليعرف الحقيقة والأدب، بهذا رفعه الله. فقال من حفظه حفظ الله عليه، يعني من حفظ الأدب حفظ الله عليه حاله بحسن أدبه معهم. تأمل كيف حفظ الله عليه حاله، الأمر لله، بحسن أدبه معهم ومعاملة الله عز وجل بذلك. شوف كيف كأنه يعامل الله، يعني حتى عندما يتأدب مع العلماء مع يعاملهم في الحقيقة لله. قال ومعاملة الله عز وجل بذلك من حسن الإصغاء إليهم وترك الخلاف عليهم وترك اتهامهم والممارات لهم وحسن الاستكشاف لما يشكل من عباراتهم وأحوالهم بلطيف الكلام وخفض الجناح لهم والسكوت عند قبضهم واغتنام أوقات بسطهم. يعني هكذا انظر إلى أدب الطالب كيف، يعني إذا رأى أن العالم مشغول أو كذا لا يضيق عليه، وإذا رأى أنه يتوسع في الكلام أو ينبسط مع أصحابه أو يجلس معهم يستغل هذا الوقت. والافتقار إلى الله عز وجل في ذلك كله، تأمل ينبه دائما على هذا، هذا ما يدل على تعلق قلب ابن شيخ الحزامين بالله تعالى. قال والافتقار إلى الله عز وجل في ذلك كله ليتولى حفظ العبد فيه، فهؤلاء هم الوسائط تستفاد أحكام الطريق من أدبهم وتستشف من ردائهم أنوار المطلوب. فالأدب معهم هو من الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثته ورثوا قسطا من حاله الباطن كما ورث الفقهاء قسطا من علمه الظاهر، والكل مشتركون في العمل وبالله التوفيق. وأعلى درجة من جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن، كما هو حال الأئمة الأربعة مثلا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمة، الثوري والأوزاعي، تجد هؤلاء قدوات في العبادة والزهد، وفي الوقت نفسه حصلوا العلم بالشريعة وانتشر فقههم فجمعوا بين الأمرين، هذا أكمل ما يكون. فيستفيد الطالب من السمت والأدب مع العلم الظاهر. وذلك تأمل في عمق فقه أم الإمام مالك رحمه الله، هذه أخرجت لنا هذا الإمام، كانت تقول لولدها الصغير تلبسه ملابس العلماء. انظر هذه تربية، كانت تقول العلم ليس مجرد تطلب العلم تذهب إلى الحلقات وترجع، لا، العلم في توقير، في تعظيم لما تطلبه، أنت تطلب ميراث النبوة فتلبسه عمامة وحلة العلماء، ثم تقول له اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه. شوف، من أدبه يعني هذا الباطن، حاله الباطن من أدبه قبل علمه الظاهر والأحاديث التي يحدث بها والفتاوى التي يفتي بها. قال بعد ذلك: فصل في بيان منشأ المعرفة والمحبة لله عز وجل، من أين تنشأ ومن ماذا تنشأ. لما ذكر لك الطريق أن هذا يكون بمصاحبة العلماء ولزوم حلقات العلم والنظر إلى أدبهم وعلمهم، طيب الآن يتكلم على مقصود الرسالة، كيف نصل إلى ميدان المحبة والعرفان بالله جل وعلا. يقول: أصل المعرفة الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينشأ الإيمان من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعرفة سيرته وسنته وغزواته ومعجزاته وآياته وكراماته، فبذلك يعلم شأن النبوة وتلوح أدلتها وبراهينها في القلوب. ومتى علم شأن النبوة ورسخت معالمها ودلائلها في القلوب، كان كرسيا لعلم التوحيد وطريقا إلى معرفة الرب العظيم المرسل الباعث، لأن النبوة آيات الله عز وجل وبيناته ودلالاته لمن اتسع فهمه وصفى من الكدر وطلب استخراج ذلك منه. وهذه طريقة فريدة نبه عليها ابن شيخ الحزامين رحمه الله في حصول محبة الله ومعرفته. لا شك أن معرفة الله ومحبته أمر فطري قبل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثم العبد إذا تفكر في آيات الله ومخلوقاته ازداد علما بالله وتعظيما لله. لكن تأمل في هذه الطريقة العملية، في هذه الطريقة الفريدة، يقول لك: تريد الإيمان ومحبة الله، أقبل على معرفة الرسول، سيرته، سنته وغزواته، كأنك تعيش معه، واعلموا أن فيكم رسول الله بالفعل. ولذلك عندما قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة التي يحصل بها الإيمان والبيان للناس، ما قال آيات تتلى القرآن، لكن قال رسول من الله يتلو، كأن البينة تجسدت في نبينا صلى الله عليه وسلم بسيرته وأخلاقه ومعاملاته. لأن الإخوة هذه الطريقة تؤثر في القلب تأثيرا بليغا، لأن من أبلغ طرق التعليم كما معروف القدوة الحسنة، فأنت تريد نموذج للإيمان حي أمامك، عندك النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وأخلاقه ومعاملاته، بذلك تصل إلى حقيقة الإيمان ومعرفة الله ومحبته. هذا أسهل طريق وأقرب طريق، العلم النافع بالقرآن والسنة والسيرة والأخلاق النبوية. قال: وإنما حجب أكثر من حجب عن حقائق علم التوحيد وإن كانوا عالمين بالسنة وتفاصيلها، لأنهم يطلبون من السنة معرفة الأحكام، وهممهم قاصرة عن طلب السنة لمعرفة حقائق الإيمان، ولو طلبوه مع المشيئة لأدركوا. شوف كيف يقول: ولو طلبوه مع المشيئة، مشيئة الله إذا شاء الله، هذا قلب معلق بالله. قال: لأدركوه. هذا في الحقيقة تنبيه عميق من المؤلف رحمه الله، فكرة فريدة في دراسة السنة، لما يقول: لأنهم يطلبون من السنة معرفة الأحكام، يدرس الفقه والمسائل والأحاديث، فقط همه إيش؟ الكلام عن الأحكام والحلال والحرام والواجب المستحب مكروه كذا. صحيح هذا مطلوب، هذا الدين، لكن مع هذا لابد أن تجعل مقصودك الأعظم في العلم الوصول إلى الله، معرفة الله، خشية الله. فقال تأمل، قال وهمهم قاصرة عن طلب السنة لمعرفة حقائق الإيمان. تعلم السنة حتى تعرف حقائق الإيمان في كل حديث، في كل حكم شرعي. يعني الآن نحن عندما ندرس الصلاة تقول من سنن الصلاة رفع اليدين، والخلاف متى ترفع اليدين ومتى، إذا اقتصر الفقيه على هذا ومشى، ومن سنن الصلاة وضع اليمنى على اليسرى والإسبال كذا، ويأتي بالأحاديث وضع اليمنى على اليسرى ويمشي، والركوع كذا والسجود كذا. طيب ثم فرق بين هذا وبين الفقيه الذي يعلم الناس هذه الأحكام ويحثهم على السنة، لكن ماذا يكشف لهم عن حقائقها؟ عندما مثلا ترفع يديك تقول هذا الرفع مثلا استسلام لله، تدخل الصلاة وأنت مستسلم لله. سئل الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى فقال ذل بين يدي عزيز، ما يدلك على أن السلف يحرصون على مثل هذا العلم. وهكذا في كل حكم شرعي. مر معنا في الحج قريبا، نحن الآن في شهر الله المحرم قريبا، يعني كيف أن سفيان الثوري سأل جعفر الصادق ما بال الموقف من وراء الحرم، نعيد ذكريات الحج، فقال الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف بابه، فإذا أتى الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. يقشعر جلدك عندما تعرف هذه الحقائق في الإيمان. وهكذا الأحكام الشرعية، يعني أي حكم شرعي يوصلك إلى الله، يوصل فيه مقاصد عظيمة من معرفة الله، من أخلاق طيبة، من الرحمة بين الناس، فبهذا كلما تعلم الإنسان العلم زكت نفسه، اقترب من الله. وعندما تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخلاقه مع زوجاته في بيته في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. إيش هذا الحديث؟ معقول 10 سنين ما يقول أف قط؟ ولا قال شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. وتأمل هذا مربوط بالعقيدة، معرفة الله. حتى من خلال هذا الأثر في التعامل مع الخادم قال وكان يقول دعوه فإن كان قدر لكان. يعني شوف كيف ينظر إلى قدر الله، شوف كيف هذا معرفة الله، ينظر إلى قدر الله، يقول دعوه إن كان قدر فسيكون. لا إله إلا الله في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، ما تذهب خلاص، يعني خلاص تبسم خلق جميل وخلاص انتهى. لا، ليش التبسم هذا؟ عندما تدرس سيرته ابتلي بكل الابتلاءات في الدنيا، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما، لأنه يفرح بالله، يرضى بقضاء الله وقدره، مطمئن بالله. وهكذا فالذي تنفذ بصيرته ويقرأ الأحاديث والسير ويربطها بالله ويربطها بالأخلاق والآداب تزكو نفسه حقا، يستفيد من هذا العلم غاية الاستفادة. فلذلك هذا الكلام يذكرني بكلام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، يقول والاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير الصالحين. لا بد أن يمزج. قال لأني وجدت المحدثين وطلاب الحديث
همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء. فهذه طريقة عظيمة جدا في طلب العلم في الحديث في الفقه. قال: فهممهم، يعني فقهاء أو نقول بعض فقهاء زمانه رأى هذا منهم، وهذا موجود في كل زمان، فهممهم منصرفة إلى محبة الدنيا ومناصبها والرفعة فيها، قد سرحت قلوبهم في أكناف الدنيا وانصرفت عن أكناف الآخرة، وحجبت عن شهود المعرفة وذوق المحبة، ولم يتجاوزوا صورة الشريعة وظواهر الأحكام إلى حقائق أسرارها ومدلولاتها من المعارف الإلهية، فلم يشرق في قلوبهم شيء من أنوار الصفات ولا معارف الأفعال. نعم، تجد بعضهم حاله في طلب العلم هكذا فقط، تجده قليل العبادة، كثير الخوض في أعراض الناس والقيل والقال والكلام في الدنيا، ما هكذا تكون مجالس طلاب العلم أبدا. كيف طلاب العلم يجلسون ما تذاكرون لا آية ولا حديث ولا مسألة ولا شيء؟ ما يمكن أن يكون هؤلاء طلاب علم على الحقيقة. فيكون هم الواحد منهم فقط حتى إذا تكلم في العلم أن ينتصر على صاحبه، أن يقول قولي وترجيحي في المسألة أقوى من ترجيحك فقط. طيب ثم ماذا؟ ربما هو يكون أول من يترك هذه السنن ولا يعمل بها، أو يعمل بما يشتهي وبما يسهل عليه. فإذا ما تأدب طالب العلم بالأدب النبوي مع أهله مع الناس، إذا ما كان رحمة، إذا ما كان في نفسه زكاة وعنده عبادة وزهد في الدنيا، هذا ما يكون قد ذاق حقيقة العلم أبدا. من الأمور العجيبة في ترجمة أبي بكر القفال المروزي الشافعي رحمه الله من أئمة الشافعية، كان القاضي حسين الشافعي يقول: كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدرس. يعني هذا يدرس فقه أحكام شرعية، يقع عليه البكاء في الدرس بدون يعني مثلا يسمع آية ترغيب ولا ترهيب ولا موعظة، لا، يقول درسنا الفقه يقع عليه البكاء في الدرس، ثم يطلق رأسه فيرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. يقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. هذا قلب العالم اللي امتلأ خشية لله، وإذا شعر أنه ربما انشغل بالفروع الفقهية والمسائل ربما يشعر في قلبه بشيء من يعني الخوف أنه غفل عن الله، يقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. سبحان الله، هو مع العلم لا إله إلا الله. اليوم الواحد منا يقول: لا، هذا العلم فيه نفع للناس والنفع المتعدي أحسن من النفع القاصر، وأنا أعلم الناس، وهو فارغ من الخشية وهذه المعاني الإيمانية، يسلي نفسه بمثل هذه الكلمات. فمسألة ليست هكذا، وذلك البركة الحقيقية إذا خرج هذا العلم من قلب صادق مخلص ذاق مثل هذه المعاني الإيمانية. قال: ومن أحب معرفة الله عز وجل وعزفت نفسه عن الدنيا وشهواتها وجعل طريقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترقى من ظاهر السنة إلى باطنها. يقصد باطنها يعني معاني الإيمان وزكاة النفوس. قال: بتوقيف الأستاذين النافذين إلى ذلك مع المشيئة. لا إله إلا الله، كل يقول مع المشيئة إن شاء الله، ولو شاء الله ما فعلوا كما قال تعالى. فانبثق في قلوب الصادقين الطالبين لذلك أنوار المعارف من الكتاب والسنة، وهو النور المستجن يعني المستتر في ضمن الشرائع والأحكام. الله تعالى ماذا يقول في هذه الشريعة وهذا الدين؟ يقول صبغة الله، صبغة الله، يعني في غاية الجمال والروعة. عندما تصبغ شيئا هكذا يكون جميلا عظيما، هكذا الدين. كيف مسلم يتعلم الدين وما ينصبغ بصبغة الإيمان والأخلاق والآداب؟ ما يمكن. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول وهو النور المستجن في ضمن الشرائع والأحكام، فالشرائع والأحكام هي كالستر على ذلك النور، لا يكشف ذلك الستر إلا عن قلب من صدق الله في طلبه وطلب معرفته ومحبته. وهو يطلب العلم، يقول أنا أطلب العلم حتى أصل إلى محبة الله، حتى أزداد يقينا بربي، يقينا بدينه، برحمته، بلطفه، بحكمته. يقول فيخرقه حينئذ بمشيئة الله عز وجل، فمن خرقه باشر الإيمان صفو قلبه وعرف الرب عز وجل الباعث للأنبياء بشرائعه وأحكامه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فتلوح آثار الأسماء والصفات في القلوب بعد معرفة الأحكام والشرائع والتلبس بها، فتلوح أنوارها في ذلك القلب المرتاض المطهر من حب الدنيا والمناصب، الزاهد فيها، الراغب في الآخرة وفيما عند الله، المحب للمعارف الإلهية والأذواق القدسية. فقد عرفت أن الحجاب عن ذلك إنما هو انصراف الهمم إلى الدنيا والرغبة فيها. تقول هذا يطلب علم، ما يريد بالعلم أن يقال فلان عالم قد قيل، يسحب على وجهه والعياذ بالله إلى النار. يريد من العلم رياء، سمعة، دنيا، مالا، لا يبارك له في هذا. قال الحجاب هو ماذا؟ انصراف الهمم إلى الدنيا والرغبة فيها، وإعراضها عن محبة الله عز وجل وطلبه والقرب منه، وأن الطريق إلى حصول ذلك مع الزهد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتوقيف الأستاذين كما تقدم. يعني عجبتني هذه الكلمة، مع الزهد. يعني شوف، العلم بدون زهد، بدون إقبال على الآخرة، هذا ليس بعلم نافع، كما مر معنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. هذه متلازمة. العلم النافع يثمر خشوع القلب، يثمر الزهد في الدنيا، أما النفس التي لا تشبع لا. للأسف اليوم بعضهم يتصور أن هذه مقامات، كل واحد الله يفتح عليه في مقام. هذا ممكن يكون عالم لكن ليس بزاهد، يقول هذا عالم وهذا زاهد وهذا ورع وهذا كذا داعي. لا، ما يمكن يكون عالم بدون زهد، بدون عبادة، بدون قيام، بدون صيام، بدون ذكر، بدون قرآن، ما يمكن. ثم بدأ في المقصود من الرسالة، قال فصل في بيان الأصول التي عليها تبنى قواعد هذا الشأن. يعني الآن يذكر لنا 9 أصول تبنى عليها محبة الله ومعرفته. وانظر إلى عمق فقه هذا الرجل رحمه الله. يقول الأصل الأول صحة الاعتقاد في جميع ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قبل كل شيء صحة العقيدة، هذه حقيقة الإيمان بالله. يقول فيشترط له الإيمان بجميع ذلك على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يصل إلى مراد الله؟ والكلام له معنى يريده المتكلم، فليس العبرة في الكلام بألفاظه ولا بمعاني يحتملها الكلام وهي بعيدة، لا، العبرة بما يريده المتكلم، وإلا الكلام قد يكون محتملا لأكثر من معنى. كيف تصل إلى مراد الله، مراد رسوله؟ تقف على المعنى الحق. قال: وليفهم من ذلك ما فهمه سلف الأمة من أهل الحديث كأحمد وأصحابه وأقرانهم ونظرائهم وكالإمام الأعظم الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم وأتباعهم، مع البعد عن أهل الكلام والنظر، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمجرد الإيمان والتصديق والقبول، فلم يفتقروا في معرفته وتلقيه إلى معرفة اللازم والملزوم وغير ذلك من المصطلحات المنطقية. يعني يريد يثبت وجود الله أو يؤمن بالله في زمن الصحابة رضي الله عنهم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قل لا إله الله، قل أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله، انتهى. ليش؟ لأن أصلا الإيمان بالله أمر فطري، الدليل موجود، فقط يحتاج من هذا أن يذعن، أن يخضع لما يقر به في نفسه من الدليل الفطري. فإذا قال أشهد أن لا الله أشهد محمد رسول الله، دخل بالإسلام. اليوم تعال عند الفرق التي تخالف أهل السنة في هذا، يقول: لا، أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب التوقف، أول واجب التفكر. لا، أنت أيها الإنسان لست خاليا من الفطرة والإيمان أبدا. وتقرير من العقيدة كله يقوم على لزومات عقلية يظنون أنها عقلية وهي في الحقيقة فاسدة، وتوهمات في الحقيقة ليست لزومات. يعني مثلا يقول: لو أثبت أن الله تعالى على العرش استوى، هذا يلزم منه أنني أجعل الله في حد، والله منزه عن الحد ومنزه عن الجهة ومنزه عن كذا، ويلزم من كذا كذا، ويحللها بعقله فقط. لا، انظر ماذا قال الصحابة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقاد أن مؤمنة، في صحيح مسلم. كيف بعد هذا تقول والله يلزم من كذا كذا؟ هذا باطل لا شك فيه، هذه لوازم أنت تتخيلها في عقلك، وإلا هي ليست بلازم صحيح، هذا لازم فاسد. ولذلك هنا يقول: وقد رأينا من يكون حاذقا بالنظر وخصمه في الحق دونه في ذلك، يقلب بحذاقته بالنظر الحقائق فيجعل الباطل حقا والحق باطلا، لكونه ألحن بحجته من خصمه صاحب الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. ليست العبرة بالقيل والقال وتجميل الكلام وتزيين، لا، وهذا يقع أيضا في المسائل العلمية. قال: فإنما أقضي له بقطعة من النار. طيب، إذن ما الواجب هنا؟ يقول: فيكفينا في ذلك طريقة سلفنا الأولين ليسعنا ما وسعهم في كل شيء. ولذلك هذه الكلمة تذكرنا بالمناظرة التي بسببها انقطعت فتنة خلق القرآن، كما تعرفون هذه الفتنة التي امتحن فيها الأئمة وجلد فيها الإمام أحمد جلدا شديدا وصبر وثبت. فجاء شيخ من أهل السنة عبد الله بن محمد الأذرمي رحمه الله، فناظر ابن أبي دؤاد رأس المعتزلة أمام الخليفة، قال له: هذه المقالة التي تدعو إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال لم يعلموها. إذا قال علمها، طيب وين هذا العلم أن القرآن مخلوق؟ فقال لم يعلموها. فقال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ فابن أبي دؤاد انصدم، قال أقلني من هذا الجواب. طيب رجع قال علموها. فقال له أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أو لم يسعهم؟ يعني ما دام انهم علموا على ظنك ان القرآن مخلوق، طيب هل تكلموا به؟ اعطني حديثا او قولا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن مخلوق مثلا، هل تكلموا به ولا ما تكلموا به؟ وسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أو لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فجعل الخليفة يردد لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. يعني هو ما ناظره بالقيل والقال والأدلة العقلية، لا، أرجعه إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى فهم السلف رحمهم الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تتبع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بإحسان في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في الزهد، في الأخلاق، في كل شيء، بهذا يرضى الله عنك. قال ونحن في كل ركعة نقول هذا يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ماذا صراطهم؟ قال وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم، لأنهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير. قال وطريقة شيوخنا في هذا المذهب، يعني في مسائل الزهد والعبادة، كالجنيد وأقرانه، والجنيد من أئمة أهل السنة، كان يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا كان في مسائل الزهد والإيمان، ما يبتدع وإنما يتبع. قال ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي الذي شرح ابن القيم كتابه في مدارج السالكين، وله كتاب ذم الكلام، والشيخ الإمام عبد القادر الجيلي وهو الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين، ويعني له كتب في أو كتاب في العقيدة وبيان عقيدة أهل السنة في هذا، وكلام واضح في ذلك. قال فالعقائد أصول المشاهد عليها تبنى. العقائد أصول المشاهد، يعني الأصل سلامة العقيدة. إذا سلمت العقيدة صحت العقيدة، صحة المشاهد، يعني شهود العبد لمعارف الإيمان وتعبد لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. صحة العقيدة أنك كأنك ترى الله، تشتاق للقائه، تصح لك عبادتك، تصل إلى أعلى المقام. قال والمشاهد أصول المقاعد، يعني طبعا كلام بليغ، والمشاهد أصول المقاعد، مقامات الإيمان، فمن صح معتقده صح مشهده، يعني في شهود حقائق الإيمان، وارتقى إلى الدرجات العالية مقعده، لأن كلما شهد قرب من الله وتعبد لله بعقيدة سليمة يكون يعني يصل إلى أعلى مقامات الإيمان. ومن فسد معتقده فسد مشهده وانحط إلى الدركات السفلى مقعده. ثم مثل بمثال في العقيدة يقول واعلم أن الإيمان بمسألة العلو والفوقية، شوف علو الله على خلقه، من غير إحاطة ولا كيفية ولا حصر ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، كما ورد ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة، هو أصل هذا الشأن وأساسه. شوف شيء عجيب، لبعض الناس اليوم يقول لك يعني يا أخي لا تكبر هذه المسائل، هذه مسائل فلسفية عقلية، اللي يقول الله في السماء على العرش استوى، واللي يقول الله في كل مكان، واللي يقول ما أدري وين الله، كل واحد كله يمشي. لا، كيف كله يمشي؟ هذا إيمان بالله. إيش معنى الإيمان بالله؟ إيمان بصفات الله، وهذه من أعظم الصفات لله. ولذلك هو يذكر الآن أثر هذه العقيدة على العبادة والمشهد، يقول فمن رسخ في هذه المسألة، يعني عند يقين بأن الله على عرش استوى فوق كل المخلوقات، صار لقلبه قبلة إلى مولاه وفاطره في توجهه وصلاته وعبادته وسائر مساعيه الظاهرة والباطنة، وصار ذلك لقلبه معلقا، يعني يتعلق القلب بالله بعلوه سبحانه، يجول قلبه في الأشياء، يتفكر في الأشياء، ثم يعود إلى معلقه، تعلق بالله. قال كالفرس يجول ثم يعود إلى أخيته، المكان الذي يربط فيه الفرس. فتأمل كيف أثر هذه العقيدة، الإيمان بعلو الله، على عبادة العبد. يكون لقلبك قبلة في صلاتك في دعائك. يعني بالله عليكم، كيف إنسان يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم فطرته تدعوه إلى الإيمان بالعلو الأعلى. وتأمل كيف لما وضع العبد وجهه في السفل يذكر علو الله، كيف إذا كان عنده اضطراب أو عقيدة غير صحيحة يقول لا، إذا آمنت أن الله على العرش هذا كفر أو هذا يعني خطأ، يعيش في قلق في اضطراب، يغالط نفسه. طيب يرفع يديه. لذلك كما تعرفون قصة الجويني مع الأمذاني، لما كان الجويني قبل أن يعني يرجع عن الفلسفة والكلام، كان يقرر هذا الأمر كما هو يعني مذهب بعض الفرق، فدخل عليه الهمذاني قال أخبرنا يا أستاذ، قال أترك ذكر العرش والقيل والقال هذه المسائل، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى العلو. الجويني هنا هو إمام الحرمين، ضرب على رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، أن فطرة ما يمكن أن ترد، فطرة هذه في القلوب. فلذلك تأمل هذه العقيدة حقا، يعني تبعث في القلب المهابة لله والتعظيم لله. الله تعالى ماذا قال عن ملائكته؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ليست مجرد مسألة كلامية. ولذلك هذه حقيقة الإيمان بالله، وجعل هذا أصل هذا الشأن وأساسه، صحة العقيدة. يعني بالفعل الآن واحد عنده اضطراب في مثل هذه المسائل، كيف سيصح له تعبده لله، سجود لله، دعاء لله؟ يكون مشتت القلب، مضطرب القلب. ولذلك المؤلف رحمه الله في كتابه النصيحة في صفات الرب، هذا كتاب مطبوع لابن شيخ الحزامين، يقول فيه كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل، مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد، وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك، من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إلى أن قال رحمه الله فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف الله بي وكشف لي هذا الضعيف عن وجه الحق كشفا اطمأن إليه خاطره وسكن به سره وتبرهن الحق في نوره. وهذا يعني حصل لا سيما بعد لقاء بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ف تأثر يعني استفاد من شيخ الإسلام خاصة في هذه المسائل، فاطمأن قلبه يذكر تجربة له في هذا الباب الخطير والعظيم في الحقيقة. فإذا العقيدة الإخوة أمرها عظيم جدا، فهي في الحقيقة يعني حقيقة هذه المشاهد الإيمانية كما ذكر المؤلف رحمه الله، العقائد أصول المشاهد. ولذلك يعني كما أنه لا يمكن أن تقبل من أي إنسان أي طريقة في الإيمان بالله، مستحيل. ولا النصراني يقول أنا أؤمن بالله لكن أؤمن ثلاثة، طيب. ولا يقول أنا أؤمن بالله لكن يعني إيمان بالله يكون بالطريقة التي يظنها هو بهواه أو بالشبهات التي عنده، لا. أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته بدون تحريف ولا تشبيه، ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فتؤمن بالله تعالى وبكماله وعظمته سبحانه جل وعلا، ومع ذلك الإخوة هذا الباب زلت فيه أقدام. ممكن بعضهم يكون من الفضلاء من الصالحين لكن اشتبه الأمر عليه، الشبهة ترد في هذا الباب. وذلك طالب العلم والعالم الذي حقا يريد الخير للناس ويعظم الله تعالى ويحب ما يحبه الله، يحب الخير للناس عموما، فيكون قويا في نصر الحق وتقرير الحق تقرير العقيدة، لكن في الوقت نفسه يكون رحيما بالخلق، ما يجعل صحة اعتقاده سوطا على كل من خالفه ويرميه بالجهل والضلالة لا. ابن تيمية رحمه الله يقول أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يا أخي ممكن هذا نشأ على عقيدة من هذه العقائد، ولكن عنده عبادة عنده زهد، وفي الغالب كما يذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن هؤلاء في جانب العبادة ما يطيقون إلا أن يوافقوا فطرهم في الحقيقة، فلا بد أن ننتبه إلى مثل هذا. طيب إيش رأيكم نكمل القراءة ولا نقف؟ الوقت أدركنا والرسالة طويلة، أخشى أن ما نتمها بالطريقة هذه. طيب لا بأس. نعم لعلنا نقف هنا، لأن الموضوع الذي بعد موضوع يعني جديد، الأصل الثاني اليقظة، هذه تحتاج كلام في الحقيقة. تحتاج يقظة، ما تحتاج ما 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 يكفيها المرور السريع والغفلة. فإن شاء الله نكمل هذه الرسالة في المجلس القادم غدا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.